إن الحمد لله نحمده تعالى وأستعينه وأستغفره وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت بيده الخير وهو على كل شيء قدير وأشهد أن لا إله إلا أنت سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وأشهد أن حبيبنا وعظيمنا ونبينا وقائدنا وقدوتنا محمد رسول الله رحمة الله للعالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم أعنا على قيام رمضان وأعنا على قيام رمضان اللهم اجعلنا من عتقاء رمضان واجعلنا من عبادك المقبولين اللهم فرج كربنا وكرب المكروبين اللهم فرج كرب إخواننا على أرض باكستان يا أرحم الراحمين اللهم ارحم ضعيفهم وارحم أطفالهم أغثهم برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم فرج كربهم ويسر أمرهم وألف قلوب العباد عليهم اللهم آمين واجعلنا من عبادك الراشدين برحمتك يا أرحم الراحمين آمين آمين يا رب العالمين ثم أما بعد فيا أحبة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هكذا يتجدد اللقاء ومع اللقاء التاسع بين يدي هذه السلسلة الموسومة لسلسلة مع الخلفاء الراشدين والأئمة المهديين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم وأرضاهم أجمعين. وفي بداية هذا اللقاء أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، اللهم آمين. أحبتي في الله، انتهى بنا الحديث في اللقاء الماضي مع سيرة الخليفة الراشد عمر الفاروق عملاق الإسلام والمسلمين، بينا بعض مناقبه رضي الله تعالى عنه، ووقفنا عند قصة إسلامه لأنه وللأسف هناك الكثير من الآثار التي يرددها البعض في قصة إسلام عمر وهي ضعيفة لا تصح. فتعالوا بنا إخوة الإيمان والإسلام نقف أمام معظم الروايات الواردة في قصة إسلام هذا الصحابي الجليل، ونبين أقوال أهل العلم فيها من خلال قراءة لكتاب سير أعلام النبلاء للإمام الذهبي رحمه الله تعالى، الذي يقول تحت هذه المسألة المعنونة بإسلام عمر رضي الله عنه، يقول: وقال عبد ابن حميد وغيره حدثنا أبو عامر العقدي حدثنا خارجة ابن عبد الله بن زيد عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اللهم أعز الإسلام بأحب هذين الرجلين إليه، بعمر بن الخطاب أو بأبي جهل ابن هشام. الحديث صحيح، أخرجه الترمذي في كتاب المناقب باب في مناقب أبي حفص عمر ابن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، وكذلك أخرجه الإمام أحمد في المسند وابن سعد في الطبقات وأبو نعيم في الحلية، وزاد الراوي فيه قال: وكان أحبهما إليه عمر، وكان أحبهما إليه عمر، وصححه الشيخ الألباني رحمه الله تعالى في صحيح سنن الترمذي رحمه الله. وروي نحوه عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر. وقال مبارك ابن فضالة عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اللهم أعز الدين بعمر، اللهم أعز الدين بعمر. أخرجه ابن سعد في الطبقات عن الحسن مرسلا، فهذا حديث مرسل. وقال عبد العزيز الأوسي رحمه الله عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اللهم أعز الإسلام بعمر ابن الخطاب خاصة، اللهم أعز الإسلام بعمر ابن الخطاب خاصة. الحديث صحيح دون قوله خاصة، خرجه ابن ماجة في المقدمة باب في فضائل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال الشيخ الألباني رحمه الله في صحيح سنن ابن ماجة: صحيح دون قوله خاصة. ولعل سائلا يسأل، وقد أجبني عن هذا السؤال من قبل أثناء الحديث عن مناقب عمر، قال النبي في حديث: اللهم أعز الإسلام بأحب هذين الرجلين إليك، بعمر بن الخطاب أو بأبي جهل ابن هشام، وقال: اللهم أعز الإسلام بعمر، فكيف نوفق بين الحديثين؟ قال أهل العلم أن النبي قال بداية: اللهم أعز الإسلام بأحب هذين الرجلين إليك، بعمر بن الخطاب أو بأبي جهل ابن هشام، ثم جاءه الوحي أخبره أن أبا جهل سيعيش على الكفر ويموت على الكفر، فعندها خص النبي عمر، فجاءت الرواية الثانية: اللهم أعز الإسلام بعمر ابن الخطاب. قال إسماعيل ابن أبي خالد: حدثنا قيس قال: قال ابن مسعود: ما زلنا أعزة منذ أسلم عمر. أخرجه البخاري. ما زلنا أعزة منذ أسلم عمر. فانظر أخي الحبيب منزلة عمر في الإسلام، عندما يقول ترجمان القرآن عبد الله ابن مسعود: ما زلنا أعزة منذ أن دخل عمر الإسلام، فكان عمر سبب عزة للإسلام والمسلمين. نقول هذا للبعض الذين ألغوا عقولهم وانساقوا خلف آثار باطلة موضوعة مكذوبة من أفعال اليهود ومن كان على شكلتهم، وإذا بهم يطعنون في صحابة رسول الله، يكفرون الصديق وعمر. بالله عليكم، إن من كفر هذين الشيخين اتهم الرب جل وعلا. نعم والله. لماذا؟ لأن صفوة خلق الله محمد بن عبد الله، فكيف يجعل الله عز وجل لصفوة خلقه من هم يتهمون بالكفر، وهم وزراء النبي، وهم أقرب الناس لرسول الله، ثم أيضا هو اتهام لرسول الله. ألا يحسن محمد بن عبد الله صفوة خلق الله اختيار أصحابه؟ هل يعقل هذا؟ إننا نحسن اختيار أصحابنا، فماذا لنا بالمؤيد بوحي السماء بمحمد بن عبد الله الذي يأتيه وحي السماء مؤيد بالوحي، وما بالنا بمن له العصمة؟ فالعصمة لا تكون إلا للأنبياء والرسل، هل تعلمون ذلك؟ ومن ادعى العصمة لغيرهم فهذا باطل وكذب، لأن معنى أن ننسب العصمة لغير محمد بن عبد الله ممن جاء من بعد محمد فهذا اتهام للنبوة والرسالة. إذن الرسالة لم تنقطع ولم تختم بمحمد بن عبد الله ما دام هناك أناس بعد رسول الله لهم العصمة. إذن هم أنبياء ورسل وليسوا بشر عاديون، بل هم أنبياء ورسل، لأن العصمة لا تكون إلا لمن؟ لمن؟ للأنبياء والرسل. العصمة لا تكون إلا لنبي أو رسول، فمن ادعى العصمة في أحد بعد محمد فقد كذب بالرسالة. والنبي عليه الصلاة والسلام قال: لي خمسة أسماء، فأنا محمد، وأنا أحمد، وأنا الحاشر الذي يحشر الناس على قدم، وأنا الماحي الذي يمحو الله بي الكفر، وأنا العاقب فلا نبي بعدي. ما صلى عليه. فمن زعم أن هناك عصمة لغير النبي بعد النبي إذن كذب بالرسالة، كذب بالرسالة. واضح؟ ألا يحسن محمد صلى الله عليه وسلم المؤيد بوحي السماء اختيار أصحابه؟ بل ومن أقرب الناس إليه من أصحابه؟ الله أكبر، من قال هذا كذب والله وافترى على الله أعظم الفري، وافترى على النبي أعظم الفري. يعني أمر فعلا عجيب عجيب. لذلك نقول لمن يسب أصحاب النبي: رويدك رويدك، مهلا، اسمع إلى صوت الفطرة بداخلك، واسمع لصوت العقل بعيدا عن التبعية، وبعيدا عن العصبية، وبعيدا عن الآثار المكذوبة المبثوثة على الإسلام وتاريخ الإسلام. فكم خسر المسلمون بسبب الجهل. واضح؟ فانظر إلى عبد الله بن مسعود ترجمان القرآن يقول: ما زلنا أعزة منذ أن دخل عمر الإسلام. وهذا الأثر عند البخاري في الصحيح، عند البخاري في الصحيح رضي الله تعالى عن عمر. وقال الإمام أحمد في مسنده: أخبرنا أبو المغيرة، حدثنا صفوان، حدثنا شريح ابن عبيد قال: قال عمر: خرجت أتعرض رسول الله صلى الله عليه وسلم، فوجدته قد سبقني إلى المسجد، فقمت خلفه، فاستفتح سورة الحاقة، فجعلت أعجب من تأليف القرآن، فقلت: هذا والله شاعر كما قالت قريش. فقرأ: إنه لقول رسول كريم، وما هو بقول شاعر، قليلا ما تؤمنون. قال عمر: فقلت: هو كاهن كما قالت قريش. فقال محمد: ولا بقول كاهن، قليلا ما تذكرون. يقول عمر: فوقع في قلبي الإسلام كل موقع. هذه الرواية أيضا إسنادها منقطع، إسنادها منقطع، خرجه الإمام أحمد. وقال الهيثمي في المجمع: شريح بن عبيد لم يدرك عمر، شريح بن عبيد لم يدرك عمر، فالرواية منقطعة أي لا تصح. نحن نسرد جميع الآثار لتكون على بينة وفاهم. وقال أبو بكر ابن أبي شيبة: حدثنا يحيى ابن يعلى الأسلمي عن عبد الله بن المؤمل عن أبي الزبير عن جابر قال: كان أول إسلام عمر أن عمر قال: ضرب أختي المخاض ليلا، فخرجت من البيت، فدخلت في أسطار الكعبة في ليلة كرة، معنى كلمة قرة أي شديدة البرد، قرة يعني شديدة البرد. ومنها قرة العين، قرة العين كناية عن الفرحة والبهجة والسعادة. فالعين القريرة يخرج منها الدمع باردا، بخلاف المهموم المغموم يخرج منه الدمع ساخنا، فسميت قرة العين كناية عن الفرحة والسعادة. دائما الإنسان الفرح المسرور إذا بكى بكاء الفرح الدموع بتخرج إيه؟ باردة، بخلال المهموم المغموم لما يجي يبكي يبكي إيه؟ دموع ساخنة حارة تكوين. فليلة قرة يعني ليلة إيه؟ قرة يعني باردة. يقول: فدخلت في أسفار الكعبة في ليلة قرة، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فدخل الحجر. عارفين طبعا حجر إسماعيل، المكان اللي هو أمام الكعبة وعاملين له كده جدار منحنى، طبعا ده لا علاقة له بإسماعيل عليه السلام. إن البعض يقول لك أصل الحجر ده المكان اللي كان إسماعيل بيلعب فيه، هذا كلام لا يصح، كلام لا يصح. إما ليه قصة الحجر؟ عندما تعرضت الكعبة للسيول جارفة في مكة المكرمة، وكان ذلك قبل بعثة النبي عليه الصلاة والتسليم، وقامت قبيلة قريش والقبائل العربية بإعادة بناء الكعبة، فقالوا: لن ندخل في بنائها أي نفقة إلا من حلال. فجمعوا النفقات الطيبة، بعيد بقى عن الربا والشبهات ووسخات التجارات، اللي عنده مال طيب بعيد عن الغبش، جمعوه وبدأوا في إعادة بناء الكعبة. فأقاموا الجدران الثلاثة على قواعد إبراهيم، وجي عند الجدار الرابع نفذت النفقة الطيبة، فطرقوا الجدار الايه؟ الرابع. فعشان لا يترك هكذا فراح جعلوا ايه؟ ما يسمى بالحجر ده، على ان المكان ده جزء من الكعبة اللي هو الجدار الايه؟ الرابع، فسمي بحجر اسماعيل ولا علاقة له باسماعيل. يقول لك الاصل اسماعيل لما كان طفل كان بيلعب هنا عليه السلام، لا علاقة بكتة، وهذا كلام لا يصح وليس عليه دليل. فدايما تسأل أهل العلم فيما يردد وعلى الألف. فالحجر لا علاقة له إيه؟ بإسمه، لكن سمي حتى يعلم أن ده مكان من الكعبة، ده مكان الجدار الرابع في البيت. المهم فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فدخل الحجر، وعليه تبان، وعليه ايه؟ تبان. التبان هو سروال صغير، سروال صغير. فصلى ما شاء الله ثم انصرف، فسمعت شيئا لم اسمع مثله، ده كلام عمر، فخرج فاتبعته، فقال: من هذا؟ قلت: عمر. قال: يا عمر، ما تدعوني ليلا ولا نهارا؟ ده كلام النبي لعمر. قلت: يا عمر، ما تدعوني ليلا ولا نهارا؟ فخشيت أن يدعو علي، يا عمر خاف أن يدعو النبي عليه، هم يعرفون أن دعاء محمد مستجاب. ولذلك لو تتذكر قصة عتيبة ابن أبي لهب، وقال له ولدان عتبة وعتيبة، و كان ولديه قد عقد على ابنتي رسول الله رقية وزينب رضي الله عنهما، وهذا قبل ايه؟ تحريم ان تتزوج المسلمة من غير المسلم، كان لسه في بداية الدعوة. فلما بعث النبي، طبعا عارفين ابو لهب كان من اعداء الاسلام والمسلمين، وام جميل وما ادراكم ما أم قبيح، بقى بلاش جميل، هي أم قبيح التي كانت تسب النبي، وقيل أنها كانت تضع الحطب والشوك في طريق النبي عليه الصلاة والتسليم، وكانت تغتاب النبي وتلم على النبي وتسب النبي، ونزلت سورة في القرآن تبين هلاكهما، تبت يد أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب، وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. الآية. المهم لما بعث النبي وبدأ يدعو الإسلام، اغتاظت أم جميل فحرضت ولديها على أن يفسخ العقد مع النبي محمد على بنتيه، وبالفعل فسخ العقد ولله الحمد والمنة. وإذا بعتيبة هذا يسيء الأدب مع النبي ويتطاول ويسب رسول الله، فدعا عليه النبي دعوة قال: اللهم سلط عليه كلبا من كلابك يا رب العالمين. سلط عليه إيه؟ كلبا من كلابك يا رب العالمين. طبعا أبو لهب وصله أن النبي دعا على ابنه، هم عارفين دعوة النبي، عشان كده دايما يقول يا جماعة قال النبي: اتقي دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب، يرفعها الله تعالى فوق الغمام، ويقول: وعزتي وجلالي لأنصرنك ولو بعد حين. هذا لأحد الناس من المظلومين، فما بالكم إن كانت الدعوة من فم رسول الله محمد صلى الله عليه وآله وسلم. طبعا أبو لهب اشتد خوفه وفزع على ابنه، فكان دايما يحيط بالحراسة، لدرجة في رحلة من رحلات التجارة خرج عتيبة مع أبيه، وفي الطريق اضطر للمبيت ليلا، فتذكر أبو لهب دعوة رسول الله على ابنه، فماذا يصنع؟ قال: يا قوم أعدوا لابني فراشا في وسطكم واحرسوه طيلة الليل. فجمعوا الفرش وجعلوا له كده زي بقى سرير مرتفع كده في الوسط، ونام عتيبة طوفه، والقوم ايه حوالين منه يحطون به حراس. ودخل الليل بظلامه الشديد، واخذتهم سنة من النوم، وجاء اسد. ادي بقى اللهم صلت عليه كلبا من كلابه، ادي الكلب اسد. بدأ يتشمم القوم واحدا واحدا، ثم صعد فوق الفرش والتهم عتيبة، واستجاب الله دعوة نبيه، فقال أبو لهب: إنها دعوة محمد، إنها دعوة محمد. فعمر خايف أن يدعو عليه الرسول عليه الصلاة والتسليم، قال: فخشيت أن يدعو علي، فقلت: أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله. فقال: يا عمر أسره، يعني اجعله سرا. قلت: لا والذي بعثك بالحق لأعلننه كما أعلنت الشرك. أيضا هذا الأثر ضعيف، هذا الأثر ضعيف، إسناده ضعيف، ورواه أبو الزبير مدلس، وقد عنعنه ويحيى بن يعلى ضعفه البخاري وأبو حاتم كما في الميزان. وقال محمد ابن عبيد الله ابن المنادي: حدثنا إسحاق الأزرق، حدثنا القاسم ابن عثمان البصري، عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: خرج عمر رضي الله عنه متقلدا السيف، فلقيه رجل من بني زهرة فقال له: أين تعمد يا عمر؟ ودي القصة المشهورة قوي على الألسن في قصة إسلام عمر، وهي أيضا لا تصح. إلى أين تعمد يا عمر؟ قال: أريد أن أقتل محمدا. قال: وكيف تأمن في بني هاشم وبني زهرة وقد قتلت محمدا؟ يعني هل أنت لما تقتل محمد هتعيش آمن؟ يعني معروف أن محمدا من قبيلة عريقة جدا، لابد أن يطالبوا بمن قتله، فكيف تأمن إن قتلت محمدا؟ وعشان كده يا جماعة قريش لما اجتمعت للتخلص من رسول الله في دار الندوة أشاروا بإيه؟ أن يجمعوا من كل قبيلة فتى شجاعا قويا يعطونه سيفا بطارا، ويقفون على بيت محمد إذا قرب لصلاة الغداء
يضربونه ضربة رجل واحد. لماذا؟ قالوا حتى يتفرق دمه بين القبائل، فلا تطالب بنو هاشم بالفقر ويكتفون بالدية. إن لا قبل لأحد بقبيلة محمد وعشيرة محمد صلى الله عليه وسلم، واضح. فقال له: وكيف تأمن في بني هاشم وبني زهرة وقد قتلت محمدا؟ فقال: ما أراك إلا قد طبأت. يخاطب هذا الرجل الذي يكلمه. طبأت يعني إيه؟ في لغتهم يعني كفر، مع إن الإسلام ليس إيه؟ كفرا، إنما هم من كانوا على الكفر. قال: ما أراك إلا قد طبأت. قال: أفلا أدلك على العجب؟ إن ختنك يعني زوج أختك وأختك قد طبئ وترك دينك. الله أكبر. فمشى عمر فأتاهما وعندهما قباس، فلما سمع بحس عمر توارى في البيت فدخل فقال: ما هذه الهينمة؟ يعني ايه الضبة اللي انا سامعها في البيت دي؟ فيه كركبة وصوت مرتفع كده. وكانوا يقرؤون سورة طه. قال: ما عدا حديثا تحدثناه بيننا. قال: فلعلكم قد طبأتم. فقال له ختنه فقال له ختنه: يا عمر، إن كان الحق في غير دينك. توثب عليه فوطأه وطئا شديدا، فجاءت أخته لتدفعه عن زوجها فنفحها نفحة بيده، فدم وجهها، أي سال الدم من وجهها. فقالت وهي غضبة: وإن كان الحق في غير ديني، إني أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله. فقال عمر: أعطوني الكتاب الذي هو عندكم فأقرأه. وكان عمر يقرأ الكتاب. فقالت أخته: إنك راجس يعني نجس، وإنه لا يمسه إلا المطهرون، فقم فاغتسل أو توضأ. فقام فتوضأ ثم أخذ الكتاب فقرأ طه حتى انتهى إلى: إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري. فقال عمر: دلوني على محمد. فلما سمع خباب قول عمر خرج فقال: أبشر يا عمر، فإني أرجو أن تكون دعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم لك ليلة الخميس. والخميس هو إيه؟ يطلق على الجيش وعلى اليوم. اللهم أعز الإسلام بعمر بن الخطاب أو بعمر بن هشام. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم في أصل الدار التي في أصل الصفا، فانطلق عمر حتى أتى الدار وعلى بابها حمزة وطلحة وناس. فقال حمزة: هذا عمر، إن يرد الله به خيرا يسلم، وإن يرد غير ذلك يكن قتله علينا هينا. قال: والنبي صلى الله عليه وسلم داخل يوحى إليه. فخرج حتى أتى عمر فأخذ بمجامع ثوبه وحمائل السيف، فقال: ما أنت بمنتهي يا عمر، حتى ينزل الله بك من الخزي والنكال ما أنزل بالوليد بن المغيرة. فهز عمر. اللهم أعز الإسلام بعمر. فقال عمر: أشهد أن لا إله إلا الله وأنك عبد الله ورسوله. وهذا حديث منكر لا يصح، وللأسف ده المشتهر على ألسن الناس. أخرجه ابن سعد في الطبقات، والبيهقي في الدلائل، والقاسم ابن عثمان فيه مقال كما قال في الميزان. وقال الحافظ الذهبي: حدث عنه إسحاق الأزرق بمتن محفوظ وبقصة إسلام عمر، وهي منكرة جدا، وهي منكرة جدا. قلت: يقصد بالمتن المحفوظ اللهم أعز الإسلام لعمر بن الخطاب، يعني وذكر في طيات القصة متن محفوظ هو أعز الإسلام لعمر بن، ده صحيح، إنما بقية القصة منكرة جدا لا تصح. وقد رواه يونس ابن بكير عن ابن إسحاق وقال فيه: زوج أخته سعيد ابن زيد بن عمرو. وقال ابن عيينة عن عمرو عن ابن عمر قال: إني لعلى سطح فرأيت الناس مجتمعين على رجل وهم يقولون: طبأ عمر. فجاء العاص ابن وائل عليه قباء دباج، فقال: إن كان عمر قد طبأ فما ذلك، فما ذلك، أنا له جار. قال: فتفرق الناس عنه. قال: فعجبت من عزه. وهذا أخرجه البخاري عن ابن المديني عنه. فالصواب أن عمر سمع كثيرا عن الإسلام، وكان كثيرا ما يسمع القرآن من رسول الله، كما كان أهل مكة يسمعون. أهل مكة من المشركين كانوا ينتهزون الفرص والنبي في الحرم يقرأ ويصلي، فيحيطون بالبيت ويسمعون النبي وهو يقرأ القرآن وينصتون لقراءة القرآن، لدرجة إن الجماعة اللي هاجروا إلى بلاد الحبشة من الصحابة، صادف يوما أن النبي عليه الصلاة والسلام جلس في بيت الله الحرام يقرأ سورة النجم، والمشركون كعادتهم يلتفون بالبيت يسمعون للقرآن من فم رسول الله. فلما انتهى النبي إلى آية السجدة سجد النبي، فسجدوا جميعا وهم لا يشعرون من وقع القرآن على قلوبهم، إن هم عادين بيسمعوا القرآن وينصتوا، إنه بيقرأ سورة النجم في آخر السورة في آية السجدة. فلما قرأها النبي كبر وسجد، فكبروا خلفه وسجدوا من شدة انسجامهم مع القرآن، فانتشر الخبر وأشيع أن أهل مكة أسلموا لما سجدوا خلف النبي. فالخبر ده وصل لأهل الحبشة، فتركوا الهجرة وعادوا إلى مكة، فوجدوا الوضع تزيد نكالا وتعذيبا، فأمرهم النبي أن يعودوا مرة ثانية إلى الحبشة، ولذلك هاجروا إلى الحبشة كم هجرة؟ هجرتين. المرة الأولى معلومة، الثانية بقى لما سمعوا أن المشركين سجدوا قال لك بس دول أسلموا، فقطعوا الهجرة وعادوا، قال لك نرجع بقى لبلادنا آمنين. ففجأة من إيه؟ الأمر يزداد حدة، فأمره النبي بالهجرة مرة ثانية. فده الصواب، أنه كان كثيرا ما يسمع القرآن، فكان له وقرا في قلبه، فجاءت دعوة النبي محمد واستجيبت في عمر، فجاء عمر فأعلن إسلامه. أما قصة أخته فهي واهية لا تصح. عن ابن إسحاق حدثني نافع عن ابن عمر قال لما أسلم عمر قال أي قريش أنقل للحديث. لما عمر دخل الإسلام فبيبحث عن رجل من قريش يكون بيحب إشاعة الأخبار، في واحد يقول لك ما بيتبلش في بقه فولة، يعني تقول بس قدامه حرف، لما تقول توصل كلام قوله قدامه تلاقيه يوصل. وهم كثيرون النقليات دي كتير جدا، يقول لك ما يقدرش يمسك لسانه لما يسمع حاجة ينشرها. فعمر بيسأل أي قريش أنقل للحديث، عايزين نعرف رجل قريش يكون من صفاته إن هو بيحب نقل إيه؟ الخبر، وعايز يعرف قريش جميعا إن هو دخل الإسلام، فيستغل واحد يكون بيحب نقل إيه؟ الأخبار. قيل جميل ابن معمر الجمحي، الرجل ده كان مشهور إنه على طول ينقل إيه؟ الأخبار. جميل ابن معمر الجمحي فغدا عليه رحم عمر، قال ابن عمر وغدوت أتبع أثره وأنا غلام أعقل، يعني كان غلام مميز ابن عمر، حتى جاءه فقال أعلمت أني أسلمت؟ عمر بيقول لي تعرف أن أنا أسلمت؟ فوالله ما راجعه حتى قام يجر رداءه، مجرد ما سمع الخبر قام يجرجر هدومه وجري عايز ينقل ايه الخبر. وعمر ده هو اللي عايز يعني، حتى قام على باب المسجد صرخ باعلى صوته يا معشر قريش الا ان ابن الخطاب قد سبق. قال يقول عمر من خلفه كذب ولكني اسلمت. الله اكبر. وفاروا اليه فما برح يقاتلهم ويقاتلونه حتى قامت الشمس على رؤوسهم. الله شوف، يعني طول الليل يوم كامل عم يضربوا بعض. عمر عارفين عمر عملاق، ولكن طبعا ده يقول لك ايه، الراجل ما ينفعش يقاتل بلده ولا ايه، وده اللي حصل. فكالبوا عليه رضي الله عنه وارضاه، فما برح يقاتلهم ويقاتلونه حتى قامت الشمس على رؤوسهم. قال وطلح فقعد وقاموا. الله، كلمة طلح يعني فتى تعب أعياه الضرب فأعد مش قادر بقى يوافق. تخيل كده كان ساعة مالية لما تعب قعد وهم ارتفعوا عليه رضي الله عنه وارضاه. فقعد وقام على رأسه وهو يقول افعلوا ما بدا لكم، فأحلف بالله أن لو كنا 300 رجل لقد تركناها لكم أو تركتموها لنا. فبينما هو على ذلك إذ أقبل شيخ عليه حلة حبرة وقميص موشى يعني مزقرب كده منكوش حتى وقف عليهم فقال ما شأنكم؟ قالوا صبأ عمر. قال فما؟ رجل اختار لنفسه أمرا فماذا تريدون؟ أترون بني كعب بن عدي يسلمونه؟ ليحذرهم بقبيلته خلوا عنه. قال فوالله لكأنما كانوا ثوبا كشط عنه، أكنهم ثوب وراح اتقلع. فظهر عمر من وسطهم رضي الله عنه وارضاه وابتعد عنه. فقلت لأبي، ده ابن عمر بيتكلم، فقلت لأبي بعد أن هاجر يا أبا من الرجل الذي زجر القوم عنك؟ قال العاص ابن وائل. وهذا إسناده حسن، ده صحيح، القصة دي صحيحة، دي قصة إسلام عمر الصحيحة، إنه بدأ يسمع عن القرآن عن الإسلام. طبعا عمر صاحب فطرة سليمة وصاحب عقل ذكي عجيب، فاقتنع بالإسلام ودخل، وأدي قصة إسلامه وتكالبوا عليه فأجاره من العاص بن وائل. وأخرجه ابن حبان من حديث جرير بن حازم عن ابن إسحاق. وقال إسحاق ابن إبراهيم الحنيني عن أسامة بن زيد بن أسلم عن أبيه عن جده قال قال لنا عمر كنت أشد الناس على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فبينما أنا في يوم حار بالهاجرة في بعض طريق مكة إذ لقيني رجل فقال عجبا لك يا ابن الخطاب، إنك تزعم أنك وأنك وقد دخل عليك هذا الأمر في بيتك. وهيسرد نفسه إيه؟ القصة بتاعت أخته وزوجها، وكما قلنا أنها لا تصح، أنها لا تصح. إذن الصواب في إسلام عمر رضي الله عن عمر أنه كان يسمع كبقية المشركين في مكة القرآن من فم رسول الله، ويتعرف على الإسلام من خلال من دخلوا الإسلام، فشرح الله صدره للإسلام ودعا له النبي دعوة فاستجيبت فيه فأعلن إسلامه، وهذا هو الصواب. أما ما يرد على ألسن بعض الناس كما ذكرناه فهو لا يصح، وهو منكر أو منقطع أو ضعيف، فينبغي أن نقف عنه. قال عكرمة لم يزل الإسلام في اختفاء حتى أسلم عمر. الله، إشارة إلى فترة الإصرار بالدعوة. النبي في بداية الدعوة كان يدعو سرا على مدار 3 سنين في دار الأرقم ابن أبي الأرقم سرا، حتى جاء إسلام مين؟ عمر، بعد إسلام حمزة كمان، فبدأ الإسلام يظهر. فكان عمر من أسباب ظهور هذا الدين رضي الله تعالى عن عمر. وقال سعيد ابن جبير في قول الله تعالى وصالح المؤمنين سورة التحريم الآية رقم 4 فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين، فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين. قال سعيد بن جبير نزلت في عمر خاصة، نزلت في من؟ في عمر خاصة. يبقى من المقصود بصالح المؤمنين هنا؟ عمر رضي الله تعالى عنه. وقال ابن مسعود ما زلنا عزة منذ أسلم عمر، خرجه البخاري. وقال شهر بن حوشب عن عبد الرحمن بن غن إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له أبو بكر وعمر إن الناس يزيدهم حرصا على الإسلام أن يروا عليك زيا حسنا من الدنيا، فقال أفعل وأيم الله لو أنكما تتفقان لي على أمر واحد ما عصيتكما في مشورة أبدا. وإسناده ضعيف، وإسناده ضعيف. وقال ليث ابن أبي سليم عن مجاهد عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لي وزيرين من أهل السماء ووزيرين من أهل الأرض، فوزيراي من أهل السماء جبريل وميكائيل، ووزيراي من أهل الأرض أبو بكر وعمر. والحديث ضعيف. لما تسمع الرد فاهم. وروي نحوه من وجهين عن أبي سعيد الخدري. قال الترمذي في حديث أبي سعيد: حديث حسن، أي أن الترمذي صحح رواية لهذا الحديث، وهي رواية أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه. قلت، وهذا كلام الذهبي رحمه الله: وكذلك حديث ابن عباس حسن، أي أن الإمام الذهبي يحسن هذه الرواية. ولذلك في التخريج يقول المحقق: ضعيف، ليس ابن أبي سليم ضعيف الحفظ، وقد أخرجه الترمذي في كتاب المناقب باب مناقب عمر بن الخطاب من حديث أبي سعيد الخدري. وقال الشيخ الألباني رحمه الله تعالى: في ضعيف سنن الترمذي هو حديث ضعيف. وفي مسند أبي يعلى من حديث أبي ذر يرفعه: إن لكل نبي وزيرين ووزيراي أبو بكر وعمر. هذا أخرجه الإمام البخاري رحمه الله تعالى في تاريخه عن أبي سعيد الخدري بإسناد ضعيف، مش في صحيح البخاري، لا في كتاب التاريخ، مش في الصحيح، لأن البخاري لا يوجد في كتابه حديث عليه كلام، حتى معلقات البخاري صحيحة، إنما هذا ذكره البخاري في كتاب التاريخ، في كتاب إيه؟ التاريخ. وفي الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم نظر إلى أبي بكر وعمر مقبلين فقال: هذان سيدا كهول أهل الجنة، هذان سيدا كهول أهل الجنة، أو كما قال النبي الحديث صحيح، فهذه بشارة من رسول الله لهما بالجنة، وأنهما سيدي أو سيدا كهول أهل الجنة، طبعا غير الأنبياء والمرسلين، غير الأنبياء والمرسلين. وروى الترمذي من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج ذات يوم فدخل المسجد وأبو بكر وعمر معه وهو آخذ بأيديهما، فقال: هكذا نبعث يوم القيامة. إسناده أيضا ضعيف. وقال زائدة عن عبد الملك ابن عمير عن رجعي عن حذيفة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقتدوا بالذين من بعدي أبي بكر وعمر، اقتدوا بالذين من بعدي أبي بكر وعمر. والحديث صحيح، أخرجه الترمذي وابن ماجة والإمام أحمد. وقال الشيخ الألباني رحمه الله في صحيح الجامع: حديث صحيح. وروى عبد العزيز بن عبد المطلب ابن حنطب عن أبيه عن جده قال: كنت جالسا عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ طلع أبو بكر وعمر فقال: هذان السمع والبصر. والحديث صحيح، هذان السمع والبصر، أخرجه الترمذي وصححه الشيخ الألباني رحمه الله في صحيح سنن الترمذي. وقال يعقوب القمي عن جعفر بن أبي المغيرة عن سعيد بن جبير قال: جاء جبريل عليه السلام إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أقرئ عمر السلام وأخبره أن غضبه عز وجل ورضاه حكم. الله أكبر. وهذا الحديث خرج الطبراني في الكبير وجعفر بن أبي المغيرة في حفظه مقال، أي فيه كلام. وقال محمد بن سعد بن أبي وقاص عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إيها يا ابن الخطاب، فوالذي نفسي بيده ما لقيك الشيطان سالكا فجا إلا سلك فجا غير فجك. الله أكبر. أو كما قال النبي. هذا حديث صحيح. هذا الحديث أخرجه البخاري في كتاب فضائل الصحابة، باب مناقب عمر بن الخطاب، أخرجه الإمام مسلم في كتاب فضائل الصحابة، باب من فضائل عمر بن الخطاب. والمناقب كثيرة كثيرة لهذا الصحابي الجليل. أرى المقام لا يتسع للمزيد، فإن قدر بقاء وكان اللقاء نواصل مع مناقب الفاروق عمر رضي الله عنه وارضاه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله خيرا على حسن الاستماع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيكم.